بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس السابع بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. كنا قد توقفنا في درس الأسبوع الماضي عندما طلب سليمان عليه السلام من الملأ عنده، قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وكنا قد توقفنا عندما رأى سليمان عليه السلام هذا العرش العظيم الذي نقل بمعجزة عظيمة لسليمان عليه السلام في تلك الأرض المباركة، وبكرامة لذلك الرجل الصالح من أصحاب سليمان عليه السلام. هذا الانتقال لما رآه سليمان عليه السلام لم يتكبر ولم يتفاخر ولم يتجبر ولم يغتر ولم يقل: هذا بقوتي أو هذا بذكائي أو هذا بفكرتي أو هذا بسلطاني أو هذا بما لدي من إمكانيات وقدرات، ولم يغتر من معه كذلك، ولم يعلن السرور والأفراح بهذا الإنجاز العظيم، بل مباشرة أحال هذه النعمة وهذا الفضل إلى مسديه وإلى صاحبه هو الله سبحانه وتعالى. فلما رآه مستقرا عنده مباشرة قال: هذا من فضل ربي، أي هذا الإنجاز وهذه النعمة وهذه المنة وهذه المعجزة وهذا العرش العظيم الذي أراه أمامي، قال: هذا من، للتبعيض، أي من فضل ربي من سائر المنن والنعم والإفضالات التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على نبي الله سليمان. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني. لذلك حياة الإنسان في هذه الدنيا يجب وينبغي عليه أن يستشعر بأن كل موقف، كل ابتلاء هو امتحان، وكل نعمة هي ابتلاء وهي امتحان واختبار. ليست الاختبارات فقط في أحوال المصائب أو النقم أو الابتلاءات، بل كل موقف وكل نعمة في الدين والدنيا، قليلة أو كثيرة، عظيمة أو أقل من ذلك، هي اختبار. اختبار لك: هل ترجع هذه النعمة إلى المنعم؟ هل تقر بأن هذه النعمة ليست بجهدك وذكائك؟ هل تشكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ هل تستثمر هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هنا سليمان عليه السلام جمع كل هذه المعاني، أعطانا نموذجا فريدا كيف نتعامل مع النعم، سواء كانت نعم دينية أو نعم دنيوية، كيف نتعامل مع الإنجازات اليومية، كيف نتعامل مع الأخبار السارة، كيف نتعامل مع الأمور المفرحة. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، مع أنها نعمة أن ينتقل هذا العرش العظيم، عرش بلقيس، بهذا الوقت اليسير جدا، ثانية أو ثانيتين أو جزء من الثانية، لحظات يسيرة من اليمن إلى بيت المقدس، هذا إنجاز وهذه نعمة عظيمة. مع ذلك قال: ليبلوني، لأنه العارف الفقيه الفطن الصالح المؤمن الحكيم قال ليبلوني. لذلك يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في جامع الترمذي وحسنه الألباني يقول ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا معه بالسراء فلم نصبر. هذا فيه إشارة إلى أن الابتلاء بالسراء أعظم من الابتلاء بالضراء. لذلك العلماء لما تكلموا عن أيهما أفضل عند الله وأكثر أجرا، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، فرجح الأكثر ومنهم شيخ الإسلام أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الغني ابتلي واختبر وافتتن بالسراء بالغنى، فكان شكره اختيارا، أما الفقير الصابر فصبره اضطرارا، ليس له بد وليس له حل وطريق آخر إلا أن يصبر، ما عنده أمر ثاني وبديل وحل آخر. أما الغني فالدنيا تفتح عليه مغريات وملذات، فشكره لهذه النعم أعظم من صبر الفقير على فقره، لأن هذا الصبر اضطراري، أما هذا الشكر اختياري. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى النعم ابتلاء واختبارا، قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، قال ابتلاه ربه، هنا قال فأكرمه ونعمه، فسمى الإكرام والإنعام ابتلاء، فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. لذلك هنا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ليختبرني. الإنسان في هذه الدنيا في اختبار مع المواقف، هل يشكر أم يكفر، لا سبيل ثالث من هذين الخيارين، إما الشكر وإما الكفر، والكفر هنا المقصود به كفر النعمة وليس الكفر المعروف وهو الشرك والكفر بالله عز وجل. ليبلوني أأشكر، والشكر هو الاعتراف بإرجاع هذه النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، وإقرار القلب مع الخضوع للمنعم، مع الثناء على المنعم باللسان، مع استثمار هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشكر. وأعلى مراتب الشكر إذا استجمع العبد الشكر في قلبه ولسانه وجوارحه، قال ليبلوني أأشكر أم أكفر. ثم ذكر قاعدة مهمة جدا ينبغي أن ينتبه لها كل مسلم، قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. هذا الشكر الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلينا ولا إلى شكرنا ولا إلى طاعتنا ولا إلى عبادتنا ولا إلى ذكرنا، قال ومن شكر هذه النعم واعترف لله عز وجل بالفضل فإنما مرد ومرجع وأثر هذا الشكر ونتيجته لك أنت أيها الشاكر، كما أنك إذا عملت صالحا لك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، كما أنك إذا سلكت طريق الهدى مرجعه لك، قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، قال أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، قال ومن كفر، ما قال فإنما يكفر عليها، قال ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهذه فيها واسع رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله، أنه لا يعاجل بالخطايا ولا يعاجل بالعقوبة، وأنه كريم كثير العطاء، وأنه جواد، وأنه يعطي الشيء الكثير على العمل اليسير القليل. قال ومن كفر، أي لم يشكر نعم الله عز وجل، فإن ربي الغني غني عنا وغني عن عبادتنا وغني عن شكرنا، والغني هو الذي يستغني عن غيره ولا يستغني غيره عنه، فالله سبحانه وتعالى غني عن جميع الخلائق، ولكن الجميع محتاجون إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال ومن كفر فإن ربي، لأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم وهو المربي وهو المتصرف وهو المدبر، وفيها من معاني العطاء، الربوبية فيها من معاني العطاء. قال فإن ربي المعطي المنعم غني كريم، مع أنه غني ولكنه كريم، قد يؤجل الذي يكفر وقد يعطي من لا يشكر، إما استدراجا وإما إمهالا وإما عقوبة له على عدم شكره. قال فإن ربي غني كريم. وهذا الجزء من هذه القصة أو هذه الآية مع المشهد السابق فيه العديد من الهدايات والعديد من الوقفات. نبدأ بالآية الماضية التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فيها عدة فوائد. أولا، القائد الناجح الذي يشرك الآخرين بالإنجاز. هنا سليمان عليه السلام أعظم ملك عبر التاريخ، الله سبحانه وتعالى أعطاه من الملك وأعطاه من القوة، سخر له الجن والإنس والريح، قادر على أن يأتي بهذا العرش بمفرده، ولكن القائد الناجح الذي يشرك غيره بالإنجاز، وهذه من صفات القدوات. كذلك من الفوائد مقام نبوته، أي سليمان عليه السلام يترفع عن أن يأتي بعرش بلقيس، لأنه هذا من أمور الدنيا مهما عظم، والأنبياء لا يطلبون الدنيا ولا يرغبون في الدنيا ولا يريدون الدنيا. مقام النبوة أعلى وأرفع المقامات، هذا المقام يترفع عن أن يأتي بمثل هذا الأمر. كذلك أهمية تفويض المهام. سليمان عليه السلام في هذا المجلس العظيم قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، ففوض هذه المهمة لغيره، ثم تكلم العفريت من الجن، ثم تكلم الذي عنده علم من الكتاب، وهكذا. المدير الناجح أو كذلك القدوة المتميز هو الذي يفوض غيره ويقسم المهام على غيره. كذلك من الفوائد إظهار القوة والعظمة لإرهاب العدو. هنا قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، وذكرنا الأسباب التي دفعت سليمان عليه السلام لطلب هذا العرش، ومنها إظهار قوته وإظهار ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الأسباب وما من الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الإمكانيات. كذلك من الفوائد في هذه الآية، فيها دلالة على أن الإنسان في سبل الدعوة ينبغي أن يظهر ما يكون سببا في قبول الحق. الإنسان الداعية أو المسلم الذي يريد الخير للآخرين، إذا كانت لديه وسائل قوة وأساليب من خلالها يظهر قوة ما معه من حجة أو قوة ما معه من حق، فينبغي له أن يظهر هذه الأساليب. ومن أعظم الأساليب التي يحملها المسلم هو القرآن. هنا سليمان عليه السلام أظهر هذه الحجة القوية والدليل والبرهان بهذه المعجزة بنقل هذا العرش العظيم، حتى تدخل الإسلام أو تدخل مع سليمان عليه السلام في دين الله عن قناعة، فكان هذا سهلا يسيرا. والأغلب أنها بعد أن وصلت ورأت هذا الأمر كان دافعا لها أن تدخل في دين الله عز وجل. وكذلك القرآن من أعظم الحجج والوسائل التي ينبغي أن يستثمرها الداعية لإظهار ما معه من حق. الآية الثانية، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فيها عدة فوائد، منها تسخير الجن لسليمان عليه السلام، وهذه معجزة لسليمان عليه السلام في بيت المقدس، لذلك تسمى هذه الأرض المباركة بأرض المعجزات لما سبق من معجزات كثيرة ذكرناها في هذه السلسلة وهذه، ثم ستبقى معنا معجزات سليمان عليه السلام حتى موته. كذلك من الفوائد قوة الجن وما لديهم من السرعة والقوة الفائقة ما لا يقدر عليها الإنس. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هذا يشير إلى قوة الجن، والجن لديه قوة يقوم بأشياء لا يقدر عليها الإنس من حيث القوة ومن حيث السرعة في الإنجاز. كذلك من الفوائد يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما اتصف به من صفات الكمال ترغيبا أو ترهيبا، كما قال يوسف عليه السلام لما دعاه الملك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيجوز للإنسان أن يظهر ما عنده من المهارات ومن المميزات ومن الصفات ومن الخصال ترغيبا لغيره أو ترهيبا لغيره، إما ترغيبا أو ترهيبا. هنا لما قال هذا العفريت من الجن أنا آتيك به هو يريد أن يرغب سليمان عليه السلام حتى يوافق على أن يقوم هذا العفريت بهذه المهمة. فلذلك يجوز الإنسان أن يصف نفسه لا على سبيل التكبر أو التفاخر أو الرياء. كذلك من الفوائد مدار إتقان العمل على القوة والأمانة، وبالمصطلح المعاصر نقول الكفاءة والإخلاص. هذان الركنان هما ركنا الولاية، سواء في الولاية العامة أو حتى الولاية الخاصة أو حتى في الوظيفة أو حتى في أي عمل أو أي مهمة، القوة والأمانة. قال وإني عليه لقوي أمين، كما ذكر موسى عليه السلام لما قالت هذه البنت بنت ذلك الرجل الصالح يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، لذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يكثر من هذا الدعاء، يقول اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، لأن اجتماع القوة والأمانة أمر عزيز ونادر. لذلك هنالك أربع حالات، إما قوي أمين وإما خائن ضعيف، فالأول هو الأولى وهذا يستبعد، وإما قوي وخائن، وإما أمين من حيث الأمانة وضعيف، فهنا الثاني والثالث بحسب المكان وبحسب المهمة وبحسب المنصب. إذا احتاج إلى القوة فيرجح جانب القوة، وإذا احتاج إلى الأمانة أمر متعلق بالأموال والحسابات وما شابه فيرجح جانب الأمانة، وإذا احتاج إلى القوة العسكرية وإلى الأمور الكبيرة يرجح جانب القوة. لذلك الجمع بين هاتين الصفتين القوة والأمانة كما ذكر شيخ الإسلام، وهذا بأحوال الناس والتجربة أمر عزيز، فالكمال في الناس عزيز. وكما قال عليه الصلاة والسلام الناس كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة. كذلك من الفوائد القوي الأمين في القرآن صفتان متلازمتان، لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى كما مر معنا، وذكر عن جبريل عليه السلام قال ذي قوة عند ذي العرش مكين قال مطاع ثم أمين. فالقوة والأمانة من الصفات المتلازمة. من الفوائد كذلك في هذه الآية أن القائد والقدوة الناجح الذي يرتب شؤون حياته وينظم وقته، فكان له أي سليمان عليه السلام مجلسا معروفا. هذه الفائدة تؤخذ من قول العفريت من الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قبل أن تقوم من مقامك أي أن هنالك مدة لمجلس سليمان معهودة ومعروفة عند هذا الجن أو عند الحضور جميعا، لذلك لو لم تكن هذه المدة معهودة لما قال له قبل أن تقوم من مجلسك. فإذا هنالك مدة معلومة لمجلس سليمان، هذا فيه إشارة إلى أن القائد أو المدير أو الرمز أو القدوة له مجلس لمتابعة شؤون الناس ولمتابعة أمورهم وأحوالهم. الآية الثالثة وهي قول ذلك الرجل الصالح على تفسير كثير من أهل التفسير قال الذي عنده علم من الكتاب وما بعدها عندما جاء العرش ورآه سليمان عليه السلام مستقرا أمامه. هذه الآية فيها العديد من الفوائد قد تزيد على 30 فائدة، نأخذ ما تيسر منها. الفائدة الأولى أن الملائكة أقوى من الجن، لأن هذا الرجل لما قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هو في الغالب قالوا أنه يعلم اسم الله الأعظم، فدعا الله سبحانه وتعالى فجيء بهذا العرش، وهذا يكون عن طريق أو من خلال الملائكة، فلذلك الملائكة أقوى من الجن لأنه طلب هذا الأمر بالدعاء. كذلك من الفوائد كمال قدرة الله عز وجل، والعقل عاجز عن إدراك كنهها، هذا فيه كمال قدرة الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، سواء العفريت من الجن أو هذا الرجل أو الملائكة هم أسباب، وإلا الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. كذلك من الفوائد وجوب رد الفضل لأهله، فلما رأى سليمان عليه السلام هذا العرش العظيم وهذا الإنجاز الكبير مباشرة قال هذا من فضل ربي، فرد الفضل لأهله، أي رد الفضل لصاحب الفضل وهو المنعم الله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان إذا ما مر عليه أو رأى نعمة أو حصلت له نعمة فإنه من تواضعه أن يرد هذه النعمة لصاحبها، ولا ينسب الأمور لنفسه كما هو حال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أو فرعون أو إبليس أنا خير منه. فهذه النسب هي دلالة فيها على التكبر والتجبر والغرور بهذه النعم. كذلك من الفوائد من نعم الله عليك أن يسخر لك مخلوقاته، وهذه نعمة على العبد إذا سخر الله سبحانه وتعالى له مخلوقاته. كما ذكرنا سابقا أن الخوارق الشرعية هي سبب للخوارق المادية، فهذا التسخير هو من الخوارق المادية، لن يتحقق للعبد إلا إذا حقق الخوارق الشرعية. فسخر له الجن أولا، ثم الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، والذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. فهذا التسخير لهذه المخلوقات هو من نعم الله سبحانه وتعالى على سليمان. فمن نعم الله على العبد أن يسخر له مخلوقاته، كم في حياتنا يسخر الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته من الإنس أو من غيرهم دون أن يعلم الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى قد سخر له ذلك لإيمانه أو لصدقه في موقف من المواقف، وقصص التاريخ والسير مليئة بذلك. كذلك من الفوائد كل نعمة هي اختبار للعبد أيشكر أم يكفر. هنا ماذا قال؟ قال ليبلوني، مع أنها نعمة لكن قال ليبلوني أي ليختبرني في هذه النعمة أشكر أم أكفر. فكل عبد أمامه طريقان وحكمان ومنهجان، إما طريق الشكر إما شاكرا وإما كفورا، هذا في كل المواقف سواء النعم الظاهرة أو حتى المواقف العابرة التي هي مجرد ابتلاء أو التي هي مجرد مصيبة تحصل. فالمصائب محلها الصبر، والنعم الظاهرة محلها الشكر، وهذا هو من الابتلاء. وكما ذكرنا الابتلاء بالسراء أعظم من الابتلاء بالضراء. العبد المسدد الذي يستشعر أن كل شيء في حياته اختبار، الموفق والمسدد الذي يستشعر أن كل موقف وكل فعل وكل حال وكل شيء يصادفه في حياته هو اختبار، سواء كان أمرا مفرحا سواء كانت نعمة أو نقمة، ففي كلا الحالين هو اختبار له كيف يتصرف، هل يشكر أو يكفر. كذلك اعتقدنا ويعتقد الكثير أن البلاء هو تضييق الرزق فقط، وتناسينا أن التوسعة بلاء. قال هذا من فضل ربي ليبلوني، كما ذكرنا قول عبد الرحمن بن عوف ابتلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا معه بالسراء فلم نصبر. كذلك من الفوائد في هذه الآية أن بيت المقدس هي أرض المعجزات. كذلك من الفوائد وجوب الشكر وعائدته تعود على الشاكر فقط، كما قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ولكرم الله تعالى قد لا يسلب النعمة فورا من العبد، قد لا تسلب النعمة مباشرة لأنه لم يشكر أو لأنه جحد أو لأنه ما استثمر هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، وذلك لحكمة ربانية وكذلك لواسع رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه. وهذا الأمر كثير في القرآن: فمن أبصر فلنفسه، فالبصيرة أو سلوك الطريق المستقيم يرجع إلى العبد. فقال: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، قال: من عمل صالحا فلنفسه، قال: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، قال: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. كذلك من الفوائد النعم تزيد المؤمن تواضعا بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض، فإن النعم الكبار تزيدهم أشرا وبطرا. هذه أفادها السعدي في تفسيره. المؤمن أو القدوة هذه النعم لا تزيده إلا تواضعا، كما حصل في هذا المشهد مع سليمان عليه السلام، عكس أهل التجبر وأهل التكبر وأهل العلو والتفاخر وأهل الظلم. هذه النعم تزيدهم طغيانا وتزيدهم تجبرا وتزيدهم أشرا وبطرا. كذلك من الفوائد، ونختم بهذه الفائدة على أن نكمل تتمة الفوائد في هذا المشهد وهذه الآية في درس الأسبوع القادم إن شاء الله: الفقيه الذي يعلم حقيقة الدنيا ولا يغتر بها، هذا هو الفقيه، كما حصل مع سليمان، مع أنه رزق تمكينا هائلا إلا أنه قال: هذا من فضل ربي، وهذا من تمام فقهه ومن تمام معرفته بحقيقة هذه الدنيا. مهما تملك بها الإنسان من الأموال والمناصب والجاه إلا أن نهايتها إلى زوال واندثار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.